عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا. نعم. من التنفيذ نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل. فهذا الرسل المنفذون، الرسل المبشرون والمنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم، ندعوهم للتوحيد، لكن لا نجابههم بإنكارهم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، ندعوهم للتوحيد. نعم. بعض إيش؟ نعم. اي نعم. اذا لا يكون مشكلة، يدخل في شيء اخر مخدر وما اشبه ذلك. وقد يكون التخدير اشد من جهه تاثيره في البدن، اشد من المشكلة. اذا كان ليس على وجه اللذه والطرف لا يدخل. نعم. نعم. إذا استدل المستدلون على قوله بقوله وتطاوع على جواز التحزب، نقول هذا فيه دليل على تحريم التحزب، لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه صار كل واحد حزبا، إذا تطاوع التأم وكان حزبا واحدا. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني وأجيب الداعي.
نعم. إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها على أصل، ودليل ذلك عموم الحديث أجيب الداعي، يدخل فيها الحكام وغير الحكام. لكن إذا علم المدعو أنه إنما دعي بذلك للرشوة بأن دعاه بين مقدمة بين يدي الخصومة وليس من عادته أن يدعوه، فإنها تكون من الرشوة فلا يجوز. أما من كانت عادته أن يدعوه ويدعو غيره فإن هذا يجاب ولا يعد هذا من الرشوة. نعم.
صلى الله عليكم. إجابة عثمان رضي الله عنه العبد مع أن العبد لا يملك.
نعم.
فكيف يقال عثمان؟
إذا ملكه سيده مالا فقد قال كثير من العلماء إنه يملك، وإذا لم يملك فلا شك أن عثمان قد علم، لأن المغيرة قد أعطاه حرية الدعوة. نعم. سلام. نعم. يمتنع ما دام غلب على ظنه ان الدعوه رشوه فلا يجب. لكن صار من عادتهم ان التداعي، ان بعضهما يدعو بعضا، فالاصل عدم ذلك. سليم. أي ما في إشكال أن الضرر يمنع ويعزر الفاعل، لكن هل يدخل في الخمر؟ ليس معنى ذلك الوجود، بل يؤدب الإنسان ويمنع منه. نعم.
باب هدايا الأموال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عروة قال اخبرنا ابو حميد الشعبي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن الاتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان ايضا، فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا، والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته، ان كان بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى راينا عفرتي ابطيه، الا هل بلغت ثلاثه؟ قال سفيان قصه علينا الزهري، وزاد هشام عن ابيه عن ابي حميد قال سمع اذناي وابصرته عيني، وابصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فانه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع اذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
باب هدايا العمال، يعني ما يهجر العمال من عمال الصدقة وعمال المكاتب والحكام وغيرهم، ما حكمها؟ قال أهل العلم الهدية للقاضي إذا لم يكن له عادة فإنه لا يجوز له قبول، إذا لم يكن بينه وبين هذا الرجل عادة فإنه لا يجوز له قبول، لأنه إنما أهدى له تقربا إليه لعله يكون له عنده دعوة. وكذلك إذا كان من عادته أن يهاديه ولكن له حكومة حاضرة فإنه لا يجوز له أن يهدي إليه، ولا يجوز للقاضي أن يقبل هذه، لأن قرينة الحال تقتضي أن هذه رشوة. أما العمال الآخرون فكذلك لا يجوز الإهداء له، والقاعدة في هذا أن كل هدية يكون سببها العمالة فإنها تكون حراما، وهذا ما يعرف باستخدام الجاه، أن الإنسان يستخدم جاهه ومنزلته ومرتبته فإن هذا كله لا يجوز. ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن اللتبية هذا الأصح، وفيه نسخة الأتبية والأتبية، لكن صحيح اللتبية بدل الهمزة لا، أنه بعثه على صدقة، يعني بعثه من أجل كفاية الصدقة أي الزكاة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم يعني أنه من الزكاة، وهذا أهدي إليه. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، حيث صعد على المنبر كأنما يريد أن يخطب للجمهة، فحمد الله وأثنى عليه كعادة في خطبه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، ولم يعين، لأن المقصود معرفة الحكم، وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا أراد أن ينكر شيئا علنا لم يعين الشخص، لأن المقصود هو معرفة الحكم لا التشهير بالفاعل، إلا إذا كان هناك ضرورة. وهنا قال ما بال العامل، والاستفهام هنا للإنكار، وبال بمعنى شأن. فقام أنا ثم قال عليه الصلاة والسلام فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى الناس له، إنما أهدى له الناس من أجل أنه عامل. ولا شك أن هدية أن الهدية إلى العامل تؤثر انعطافا منه، أن العامل على من أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، فإذا أحبه فإنه يحابيه، إما بإسقاط الواجب عنه أو بإعطائه ما لا يستحق أو ما أشبه ذلك. ثم قال لا، يعني لا نقبل هذا والذي نفسي بيده. ويحتمل أن تكون لا زائدة في تأكيد القسم كزيادتها في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فإن الصحيح أن لا هنا زائدة للتنبيه والتوفيق. لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رقاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. هذا حكاية عن أصوات هذه الحيوانات، يحملها على رقبته وليست ساكنة ساكتة، بل لها رقاء إذا كانت بعيرا من أجل زيادة في قلقه وتعذيبه. وكذلك أيضا البقرة لها خوار، والثالثة الشاة تيعر، ويسمى عندنا تثقل، يعني لها ثغاء من أجل زيادة القلق في تعذيبه والعياذ بالله. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطين، أي لون الإبطين، وهو يختلف عن لون الجسم لأنه خفي، أي جلد الإبطين خفي لا يتأثر بالعوامل الظاهرية كالشمس والهواء فيكون أعفر. قال ألا هل بلغت ثلاث مرات، وهذا الاستفهام التقرير، تقرير تبليغ عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من التحذير من قبول العامل الهدية ما هو ظاهر، فهل الحاكم مثله؟ نعم نعم هو مثله، فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية إذا كان يعلم أنه لولا كونه قاضيا ما أهدى له. طيب في البيع والشراء يجوز للحاكم أن يبيع ويشتري؟ نعم يجوز، لكن قال أهل العلم لا ينبغي له أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لأنه قد يحابى بذلك فيعطى في قيمة السلعة أكثر مما تساوي، أو ينزل عن من قيمة السلعة التي يشتريها دون بما دون قيمة المثل، فيكون في ذلك محاباة له. وهذا الذي قالوه حق، لا سيما إذا كان هذا القاضي ممن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا باع أو اشترى نزل الناس له أو زادوه في الثمن إذا كان هو البائع محاباة له، فإنه لا يباشر هذا الشيء. فإن قدر أنه باشر لعدم وجود خادم عنده فإنه يلاحظ المحاباة ولا يشتري إلا بثمن المثل ولا يبيع إلا بثمن المثل. نعم خالد. لا يهدي له، لا يهدي له، والهدية حياء حتى لغير العمال. قال العلماء إنه لا يجوز للمهدى له أن يقبلها لأنها ليست عن طيب نفس. لا حياء هل انه مجبر على هدية؟ نعم لو فرض انه لو لم يهدي له لأضر به بزيادة الضريبة مثلا او بكونه يحكم عليه بباطل، فهذه قد نقول انها جائزة لدفع الضرر عن نفسه وليس ان يكون على الحافظ. نعم ايش؟ نعم هنا اذا لم يكن فيها ضرر لا تدخل، تدخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم
بعد ما ينتهي من عمله اذا اعطيته
لا لا هذا مو عامل الدولة ما في شيء لا ما في شيء
ياخذ له العامل شيخ ام يصغر
إذا استأذن صاحب العمل فهو له وإلا فيعطيه صاحب العمل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولأنه لو فتح الباب وقيل إنه للعامل لازم من ذلك أن يتلاعب الآن في معاملة الناس وينظر إلى أيدي الناس أيهما أكثر عطاء. وسن لا عندنا لا ولا ايه ايه ديالهم لهم ايه صحيح، لكن الخطا ان حاط الام في اخر الصف ولا في اول الصف. اذن على كل حال الحمد لله هي جاءت لنا بفائده فخطا على النسخ في اخر نعم من ايش الى العامل. نعم ما فيها شيء اذا كان لا ليس له حكومه القاضي الثاني الذي اهدى فلا شيء، ما فيها شيء كل محاكم. نعم خلينا ثلاثه اربعه اذا ناخذ من الرساله الثانيه في مصر. نعم
باب استقضاء الموالي والاستعمال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب
قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه.
كون سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد استنبط من ذلك أنه يجوز أن يكون المولى حاكما وقاضيا بجامل أن كل واحد منهما يقتدى به ويؤخذ بعمله ويتبع، لكن فيه آثار غير ما ذكره البخاري ولعلها ليست على شرطه والشيخ تعرض لها في الترجمة في الترجمة. طيب ماذا قال؟ إذا قبل الترجمة نعم
حربا او خراجا او صلاة تقدم التعريف به في الرضا قوله ان المهاجرين الاولين اي الذين سبقوا بكر الى المدينه قالوا في ابو بكر وعمر وابو سلمه اي بن عبد الاسد المخدومين زوج ام سلمه ام المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي
بفتح المهملة والنون بعدها زاي، وهو مولى عمر. وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصر، العصبة لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، فأفاد سبب تقديمه للإمامة قدم شرحين مستوفا هناك في باب إمامة الموالي. والجواب عن استشكالي
نعم وجواب
والجواب عن استشكال عبد أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت جواب البيهقي لأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرآن الناس، ثم قدم بلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20. وذكرت هناك أن ابن إسحاق سمى منهم 13 نفسا، وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج. وذكرت هناك الاختلاف في من قدم مهاجرا من المسلمين، وأن الراجح أنه أبو سلمة ابن عبد الأسد، فعلى هذا لا يذكر أبو بكر ولا أبو سلمة في 20 المذكورين. وقد تقدم أيضا في أول الهجرة أن ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا ينافي ذلك حديث الباب، لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم. ومناسبة الحديث بالترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في الإمام في إمامة الصلاة، ومن كان رضا ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا، فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج. وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيا. قد مضى البحث في ذلك في أول كتاب الأحكام، ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الفصيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن عثمان، وكان عمر استعمله على مكة فقال: من استعملت عليهم؟ فقال ابن أبزة يعني ابن عبد الرحمن، قال: استعملت عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسمر بن مخرمة أخبراه.
على كل حال بقينا أشكال البكر زال عندكم الآن ولا لا؟ ما زال. نقول: إن كان محفوظا يعني عده مع هؤلاء، فإنه يحتمل أنه خرج ذات يوم إلى قباء وكان سالم استمر يصلي بهم فصلى خلفه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هواج، فقال: إني لا أدري من أذن فيكم ممن
أذن منكم فيكم نصفة. نعم.
ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
نعم. العرفاء جمع عريف، وهو فعيل بمعنى فاعل، والمراد به العارف في أحوال الناس. ويسمى عندنا في الوقت الحاضر العمدة، عمدة الأحياء حارات يعرفهم، ويبين لولي الأمر أحوالهم. وأصل ذلك أصل إثبات العرفاء حديث توازن وتقييد، حينما غنم النبي صلى الله عليه وسلم على غنائم كثيرة يوم حنين وسبى الكثير منهم، وطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يأذنوا في فك أسراهم واعتاقهم فوافقوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاط في هذا الأمر وخشي أن لا يكون أحد تكلم عن طيب نفسه، فقال ارجعوا حتى يأتي عرفاؤكم بما طبتم به نفسا. فهذا هو الشاهد. وقد وردت أحاديث في هذا من العرفاء، ولكنها تحمل على عرفاء السوء الذين يغلمون الناس بما ينقلونه لولاة الأمور. أما عرفاء الخير الذين يبينون لولي الأمر أحوال الناس من أجل إعطائهم ما يستحقون من المصالح والخدمات وأموال بيت المال وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يذمون بل يحمدون ويثنى عليهم. نعم أحمد إيش؟ يطلق لا معتق. نعم
بالنسبة للعامل الشيخ إذا أهدي الهدية هل نقول له لا تخذها أصلا ولا نقول خذها وضعها في بيت المال المسلم؟
نقول لا تأخذها أصلا لأن أخذها قد يقتدى به، ومن يدري أنه وضعها في بيت المال المسلم فيردها أصلا. نعم لا ما يجوز إلا إذا فصل، إذا فصلوا فنعم أبد ما يجوز ما دام على رأس العمل فإنه لا يجوز. نعم
باب
لا نعم
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا.
الله
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه.
نعم قول باب ما يكره، باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، المراد بكراهته هنا التحريم، لأن هذا نفاق، ولأنه يغري السلطان على ما كان عليه من التقصير، وهذا كما هو موجود فيما سبق هو موجود الآن بأكثر، يدخل على ولي الأمر من أمير أو وزير أو رئيس أو ملك وكل هؤلاء لهم سلطة فيثني عليه ويقول حصل كذا وكذا وأنت الذي فيك كذا وأنت العادل وأنت، المهم يثني عليه لما به الثناء، فينخدع السلطان بذلك الأمير أو الوزير أو الرئيس أو الملك أو غيره، ينخدعون بهذا ويظنون أنهم قد قاموا بما يجب، فيستمرون بأنهم عليهم التقصير والتفريط بناء على إيش؟ على قول هذا القائل الذي مدح. وهؤلاء جنوا من عدة وجوه، أولا كذبوا، والثاني خدعوا الحاكم، والثالث أبقوا الأمر على ما هو عليه من السوء، والرابع أنهم حرموا ذوي الحقوق حقوقهم إذا كان الولي قد فرط في هذه الحقوق. وسر من ذلك أن يستعدي ولي الأمر على أهل الخير من أهل العلم والدعوة إلى الحق حتى يستاطع غضبا ويعاملهم بما لا ينبغي أن يعاملهم به، فإن هذا شر، شر ممن يمدحه بخلاف ما هو عليه. بعض الناس يمدح السلطان فإذا خرج من عنده صار يذمه ويقدح فيه، فإذا قيل له كيف تذمه الآن وأنت تثنى عليه، قال دعنا نسلك أنفسنا عنده وإلا فإنه لا يساوي فلسل. وهؤلاء هم جلساء السوء والعياذ بالله الذين يخطئون على أنفسهم وعلى ولي الأمر وعلى الناس أجمعين. وقد عد ابن عمر رضي الله عنه بل قال كنا نعد ذلك نفاقا، أي من النفاق، وهو صحيح، فإن هذا هو النفاق بعينه أن يقول ما لا يعتقده. ثم ذكر حديث المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهذا يدل على نفاق وعلى أنه كذاب أشر، فيأتي إلى هؤلاء ويذم السلطان ويأتي إلى السلطان ويمدح السلطان، فهذا من ذي الوجهين.
هذا الذي أفتح
أو قدح من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، من لا يشكي الناس لا يشكي الله، ويبين فضل هؤلاء الناس. هو نعم. حتى يشكي الناس ما يقول هذا الذي يكون خيرا كبيرا، ولكن هذا الخطأ إنما هو التصريح والأمر بالمعروف. وارك البخاري أراد من يثني على السلطان بحضرته وإذا خرج قال غير ذلك، أو يثني على السلطان بحضرة من يوصل الثناء إلى السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. أما من يتحدث بالسلطان في غير مكانه فالواجب المدافع عن عرض السلطان، لأنه كما يجب علينا أن ندافع عن عرض إخواننا العامة فكذلك يجب أن ندافع عن عرض السلطان من باب أولى، لأن وقوع الناس في عرض السلطان يوجب البغضاء لهم وعدم الانصياع لأوامره ومعاندتهم، وهذا ضرر عظيم. لكن لو سألك سائل يريد الحق فهنا يجب عليك أن تبين ما في السلطان من الخير وما فيه من الشر، أو كنت تريد أن تتكلم بما في السلطان من الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلها عند شخص يغلب على ظنك أنه فيه السلطان، هذا أيضا لا بأس أن تقتصر على ما في السلطان من المخالفة ولا تذكر الأشياء. فالأقسام ثلاثة نأتي نذكرها بعد الآن إن شاء الله. فالأقسام ثلاثة، الأول أن يذكر السلطان بالقدح والذم هتكا لعرضه وبيانا لعيبه، فهذا حرام ولا يجوز لا في السلطان ولا في غير السلطان. والثاني أن يذكر ما فيه من العيب والذم عند من يوصله إليه من أجل أن يستقيم، فهذا من النصح لأئمة المسلمين وهو من دين الله عز وجل. والثالث أن يذكر السلطان على سبيل التقويم، فهنا يجب أن نوازن بين الخير والشر، فيذكر الخير ويذكر الشر. وهذا إنما يكون في للدفاع عن السلطان، إذا سمع في مجلس من يقدح في السلطان ويذمه على كل حال، وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنفا، فهنا يقول إذا كان في السلطان ما تقول من عيب فإن فيه من الخير كذا وكذا، لأن هذا هو العدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا أقول إذا رأيت أحدا يتكلم بالقدح بالسلطان فهنا نحتاج إلى التقويم، ولا محاجة، ما وش الفائدة من تقويم من لا فائدة منه. يحيى حكم الثالث: إذا كان الاتفاع عن السلطان فهذا لا بأس به بل قد يجب، وهذه الأحكام ممكن أن تكون عامة حتى لغير السلطان. ربما تسمع هذا يقال في عالم من العلماء أو قاضي من القضاة أو تاجر من التجار أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الحكم. المنافق عند أهل العلم من يظهر الخير ويبطن الشر عموما، وقول رسول آت المنافق ثلاث ليس معناه لا بد أن تجتمع الثلاث، واحدة منها تكون آية عن النفاق. ولهذا أطلق ابن عمر رضي الله عنه على ذلك نفاق، سماه نفاق وصدق كفاية. انت
يا محمد قال آلي وصحبه قال أبي رحمه الله تعالى القضاء على الغائب حتى محمد بن كثير قال أخبرنا عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح أحتاج أن آخذ من مالي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
باب القضاء على الغائب، يعني الغائب هل يقضى عليه أو لا. الغائب نوعان: غائب بعيدا وغائب في البلد، فأما الأول فيقضى عليه إذا ثبت عليه الحق، وأما الثاني فيلزم بالحضور حتى يدافع عن نفسه إن كان لديه مدافع. أما الأول فقلنا إنه يقضى عليه لئلا يفوت حق المدعي، ولكن في هذه الصورة لا يسلم العين التي ادعاها إلا بكثير غائب، لئلا يضيع حق الغائب فيما لو ثبت أن الحق له. ثم ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند، وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب القضاء بل هو من باب الاستفتاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لهند: هل عندك بينة؟ ولو كان من باب القضاء لطلب منه البينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي. نعم. وقد سبق فوائد هذا الحديث.
وكيف ربطنا عن باع إذا كان الباب باب القضاء، القضاء يكون في الحكم؟
أقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث على ما ذكره البخاري إن هذا به على أنه يقضى، والصحيح أنه ليس بدليل، فهو مما اختلف العلماء في الجهل، بعضهم يرى أنه دليل على القضاء وبعضهم يقول لا، وهو الصحيح.
والصحيح هو الثاني.
ها؟
والصحيح هو الثاني الذي
لجأ. أنه لجأ قضاء. نعم.
الحديث هذا
قلنا
ان الغائب عن قريب
لابد ان ياتي البينه وعن قريب. لا، الغائب القريب لا يحكم عليه حتى يجبر عن الحضور.
نعم، ولكن
هنا
الحديث.
نعم، اي
حديث
هذا فتوى ليس بقضاء. نعم.
باب من قط من قدوى له
اذا امتنع يقضى عليه ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر أرسل القاضي له من يأخذ قوله. نعم.
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
نعم، هذا الباب يقول من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، يعني أنه لا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه ولو قضى له به الحاكم، لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، والحاكم يقضي بنحو ما يسمع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم استدل بالحديث وهو ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال انه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليتركها. وفي الحديث الجليل يرحمك الله على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو علم لقضى بما يوافق الواقع. وفيه أيضا دليل، وفيه دليل على أن حكم الحاكم على الظاهر وأنه لا يحكم لو كان الباطن بخلافه، لأنه إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كلف القاضي بأن يتتبع الأمور تتبعا دقيقا لكان في ذلك مشقة وتفويت للحقوق. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة
جمعة.
أن ابن وليدة جمعة مني فاقبضه إلي، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن جمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن جمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت جمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى.
هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه، وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه، فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل شبهه، ولكن الفراش أقوى من الشبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكنه أمر سودة أن تحتجب منه، هل هو من باب الاحتياط أو من باب إعمال الدليلين؟ فمن علم من قال إنه من باب الاحتياط، ومن من قال إنه من باب إعمال الدليلين. والصحيح الأول، لأن إعمال الدليلين هنا لا يمكن بالتنافي، فإنه إذا ثبتت المحرمية أو إذا ثبت النسب انتفى وجوب الحجاب قطعا، ولا يجمع بين المتضادين. لكنه من باب الاحتياط عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يقتضيه الحكم الشرعي من أن الولد بزمعة، واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم:
بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بيننا؟ قلت: لا. قال: فليحلف. قلت: إذا يحلف. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله الآية.
المؤلف حكم بوب بالحكم في البئر ونحوها، والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف وهو كاذب، كما هو الواقع في قصة الأشعث أنه تخاصمه ورجل في البئر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فليحلف. فقلت: إذا يحلف يعني ولا يبالي. فأنزل الله عليه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. ففي هذا الحديث دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولا بالمدعي فيقول: ألا تبين؟ إلا إذا بادر المدعى عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب الدليل. لكن الثاني هذه قليل: اللهم إلا أن يتفق المدعي والمدعى عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه، فيدعي ويقر، يدعي المدعي ويقر المدعى عليه. مثال ذلك: لو كان رجل مدينة بمئة ألف لزيد، فاتفق مع شخص وتواطأ معه على أن يدعي عليه الشخص مئة ألف غير المئة الأولى، المئة الأولى حق، وهذا اتفق مع المدين على أن يدعي عليه في مئة ألف من أجل أن يزاحم الدائن الأول، فقال: اذهب نذهب انا وانت الى القاضي وادعي عليه وانت اقر ب100,000. فيذهب معه الى القاضي ويقول ادعي على هذا الرجل الحاضر ب100,000. فحينئذ يقول المدعى عليه نعم يقر بذلك، فيحكم بثبوت 100,000 للمدعي على المدعى عليه، وحينئذ يكون على المدين 100,000 الأولى و100,000 الثانية. فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا 100,000، فيتحص الغارمان أو الغريمان يتحصى، يكون للمدعي الأول الصادق كم؟ 50,000 والثاني 50,000. فأقول إن كون المدعى عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ إلا إذا كان هناك تواطؤ بين المدعي والمدعى عليه. وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة لأقر أولا ولم يحتج إلى الحضور إلى القاضي. نعم. فالمهم أن قوله ألا تبين يدل على أن نبدأ بالعند للمدعي ونسأله البينة. فإن قال ليس لي بينة توجهت اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف برئ ولم يقضى عليه بشيء. ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينة فهل يحكم له بالحق، أو نقول إن يمين المدعى عليه أسقط الحق؟ الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينة، ما لي بينة ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل، لأن قوله ما لي بينة ثم يقيم بينة يكون هو مكذبا لها لأنه نفاه. ولهذا ينبغي الاعتراف فيقول المدعي لا أعلم لي بينة، فإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق بين قوله ما لي بينة ولا أعلم لي بينة، لكن العامي لا يميز بين لا أعلم لي بينة وبين ما وبين قوله ما لي بينة. فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ وقال ما لي بينة ثم أقام بينة عادلة مرضية فإننا نقبله حتى وإن قال ما لي بينة، لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناسي. وقد يقول ما لي بينة لأنه لم يطلع أن أحدا علم، وقد يكون عالما بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه بما في ذمته، لذلك يقول نعم. لكن نسأل الله سهل الأمر. نعم. وفي ناس وراء يسمعون كلامه والمدعي لا يدري، هذا يمكن أن يقع. نعم. فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه، فإذا حلف كل سبيله. ثم إن قام المدعي بينة بعد ذلك قبلت. نعم.
طيب لو ان المنكر هو يعني صادق انه ما اخذ شيء ثم يعني القى عليه اليمين القاضي قالوا يعني انك تحلف، قال انا لا احلف، يعني انا ما اخذت شيئا ولكن لا احلف،
هل يعني
يقضى عليه؟
يقضى عليه.
نعم. نعم. وجه الترجيح لأن نقول الحكم هو أن الولد للفراش، وإذا كان للفراش لازم من ذلك أن تكون زوجته أخته ولازم الحجاب عنه. لكن لما جاء الشبه البين لعتبة قيل احتاطي لاحتمال أن يكون من عتبة، وهو لعتبة فيما يظهر قدرا ولجمعة شرعا. لا لا صحيح ما لا اختيار.
هذا حاكم رجلان على شيء كل واحد يدعي هذا الشيء به وليس لكل واحد بينه، وجاء الى القاضي
وهو بيد من؟
هو شيء بيد ما هو بيد احد
مو بيد احد. نعم.
حاكم يعني على الارض تسعه وكل واحد هذا لي وهذا اخر هذا.
نعم.
كل واحد يدعي هذا.
نعم.
وليس لأي واحد بينه.
نعم.
والحلف لأي واحد إذا كان بمتكين حلف ولا إذا كان واحد غير مستكين كيف يشهد
هذا؟ فيعني
كل واحد
هذه يقال إما أن يقرأ بينهم إذا امتنع من الإمام يقرأ بينهم إن حلف أو امتنع، وإما أن يقسم الأرض بينهما إذا كان يمكن قسمته.
باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال لهم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليداها.
هذا سبق وجه الدلالة على ما ترجم به البخاري قوله: فمن قضيت له بحق مسلم. فإن حق مضاف إلى مسلم فيعم أي حق كان. نعم. السلام
عليكم. ذكر بعض العلماء بأن شاهد الخصم لا يحل، يقول لأنه لا يريد حق الناس وإنما
الشاهد. هذا هو الصحيح.
صحيح
أن شاهد الخصم ليس خصما بل هو شبه حاق،
لكن أحسن ذلك لو شهد بما علم لا بما شهد.
نعم.
يعلم مثلا عن كان شخص شيء معين.
نعم.
فشهد بما علم لا بما شهد.
يعني يقول أنا أشهد أن هذا رجل متهم. أيوة. مع التهمة مثلا.
نعم. مثلا يتهم مثلا بشرب الخمر، يعلم مثلا بأن فلان من الناس يشرب الخمر.
نعم. هؤلاء إذا كان لهم الحكم بهذا، إذا أعطوا صلاحية الحكم فليحكم به.
لا عند القاضي.
إذا لم يعطوا صلاحية الحكم وتضرر فتكون الرفع من غير هذا الشاهد، من غير هذا الشاهد، يعني رئيس الحسبة عضو آخر.
لكن هذا
ويكون هذا الشاهد. نعم.
وكيف إذا
أقام
بعد ذلك
البينة المدعي نسبة حقه هنا ويلزم بالقضاء والمعنى والحلف؟ لأنه لما قامت البينة بعد أن حلف قال: والله ما في أمتي له شيء، ثم قامت البينة تبين أنه كان. نعم. لا، المراد بينها البينة المقبولة، فإذا طعن فيها مثلا المدعي عليه طعن فيها جرح البينة. قال هذه بينة غير موثوق بها، فإنه يكلف البينة تجيب الشهود على أن هؤلاء لا تبقى شهادة، كما لو لم يحدث. فالخصم إذا طعن في البينة فله ذلك، لكن إذا لم يأتي البينة على الطعن ويعطى ثلاثة أيام فإنه يحكم عليه بمقتضى البينة.
باب بيع الإمام على الناس وأموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من معين بن نحام. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلامة بن كهيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل لثمنه إليه.
المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، فقال أنت بعد موتي حر. وسمي مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد. والمدبر لا ينفذ عتقه إلا إذا خرج من الثلث، وعلى هذا فيكون الدين مقدما على هذا العتق. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في دين كان على سيده، فيباع هذا المدبر ويوفى الدين، ولا يقال ان العتق نفوذا قويا. نقول لان هذا العتق لا ينفذ الا اذا كان ليس على سيده دين، والا فانه يباع في الدين. نعم.
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا بالإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
أسامة بن زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني زيد بن حارثة كان رقيقا مملوكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتقه فصار مولى، وابنه مولى أيضا لأن ابن المولى مولى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، فأمره على سرية بعثها فطعن الناس في إمارته. قالوا كيف يؤمره مولى على أناس أفراح؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. من؟ زيد بن حارثة. وإن الله هذه قسم، وهمزتها همزة وصف، ويقال وإن الله ويقال وإن من الله، والمعنى يمين الله. إن كان لخليقا للإمرة، خليقا أي جديرا وأهلا لها. وإن كان هذه إن مخفضة من الثقيلة، ودليل فيبنان إن، ودليل ذلك دخول اللام في خبر الجملة التي وقعت خبرا لها، واسمها يكون ضمير الشان دائما محذوفا. وقد يذكر لكن الغالب انه محذوف. وقوله وان كان لمن احب الناس الي، ان هذه نقول فيها ما قلنا في ان الاولى، والضمير في قوله كان يعود على زيد. ثم قال وان هذا لمن احب الناس الي بعد، فصار النبي صلى الله عليه واله وسلم يحب اسامه ويحب زيدا. وبهذا نعرف أن هذا الحديث مترابط بالترجمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكترث الطعن على أسامة ولا على أبيه، أي لم يبالي بذلك ولم يهتم به، ولكن يجب على ولي الأمر الذي بيده تولية الأمراء أن يختار من هو أصلح في دينه وعمله، ولا يجوز أن يولي أحدا وفي على أناس وفيهم خير منه، فإن فعل بأن أمر أميرا ولو كان أقرب الناس إليه على قوم وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وذلك لأن الإمرة ولاية، والولاية يجب أن يتولاها من هو أولى بها من غيره. نعم هو ما ذكرت لك أنه مولى، كيف يكون أميرا على رجال الأخرى؟ نعم سام كله سام هو ذلك. نعم أين الجملة؟ لا خليقا هذه خبر ثاني،
يعني
أي جملة جملة كان وصنع وخبر. نعم إذا كان شيء من الطعن غير أنه
فطعن في إمرته فطعن في بطن الطاء على البناء للمجهول، وقوله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه، والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك، لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه، وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة وأنه كان مستحقا لها، فلم يكن لطعنكم مستند، فلذلك لا اعتبار لطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه. وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى، وقيل إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق، وفيه نظر لأن من جملة من سمى من سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين المعجمة ابن أبي ربيعة المخزومي، وكان من مسكنة الفتح، لكنه كان من فضلاء
المسلمة
وكان من مسلمة الفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة، فعلى هذا فالخطاب بقوله إن تطعنوا لعموم الطاعنين سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف، وقوله إن كان لخليقا أي مستحقا، وقوله
كم
خلاص باب
لأن مسلمة الفتح يرونه ناقصين، لأن هناك فرق بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعد، والفتح بعد الذي فيه لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فتح صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنتين. نعم
لكن أحسن الله ما صلحت هذا
لأن ابن المولى مولى، أقول لي ابن المولى مولى هكذا قال العلماء كل محرم حتى زيد الحر بعد ذلك، لكن يرون أن ذرية المولى من الموالى فيكون أسامة مولى، ولذلك في باب الميراث يرث بالولد، يعني معتق به يرثه بالولد، لو مات ابن المعتق ولم يكن له قريب يرثه معتق به لأنه مولاه. نعم
باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة لدا عوجا، ألد أعوج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة
لدا عوجا،
نعم
عوجا من جمهي الآية التي في سورة مريم، الآية في سورة مريم نعم لد جمع، لا نعم هو يفسر لدا ما يفسر عوج، اللد العوج فآلت يعني أعوج. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
وتنذر به قوما لدا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
في هذا الحديث إثبات البغض لله عز وجل، أي أن الله يبغض وأن بغضه يتفاضل، فيبغض شخصا أكثر من بغض الشخص الآخر، والبغض والفرح والمحبة والكراهة من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة على ما جاء عن الله، ويحرفها أهل التعطيل ويقول إن البغض عبارة عن انتقام وليس شيئا قائما بنفس الله، فيفسرونه بالشيء المنفصل عن الله، أو يقولون هو إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة التي يقرون بها، وهذا لا شك أنه من التحريف، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صادر عن علم، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله، وإذا أخبر رسوله عنه بشيء وجب علينا قبوله. وفي هذا التحريف من اللدادة والمخاصمة، وأن الإنسان الألد الآوج الذي لا يريد إلا أن يتحيل على الناس بما يرويه بلسانه، فإن هذا أبغض الرجال إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل أليس المشرك أبغض إلى الله لأن الشرك أعظم؟ قلنا بلى، لكن مراد أبغض الرجال في المخاصمات إلى الله، أبغض الرجال في المخاصمات هو الألد الخصم الذي يريد أن يخصم الناس بما يبديه من الكلام الأعوج. نعم.
باب إذا قبل
ليس هذا قول الظاهرين يؤلف قول السنه
الجماعه، لانه ما دام اثبتتم الاراده فانه لا يريد شيئا الا بان الذي اريد له ذلك مكروه عند الله، اذا كان يريد الانتقام من هذا الشخص لماذا؟ لان هذا الشخص مكروه عنده، يريد ثواب هذا الشخص لانه محبوب عنده، فهو مهما فر لا بد ان يقعوا في مثل ما فروا فيه مع تحريفهم للكلمه عن مواضعه. نعم. الاصل مش الاصل عدم التقليد، ثم انه لا 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 لا, لا نخرج من الاشكال، اذا كان من ابغض الناس معناه انه ساوى ابغض الناس، لأنه بعض منه فيساوي صاحب الشرك.
من أحب الناس زي
المقابل. نعم. إيه؟ ما في شك إنه دون عائشة، لكن إذا قلنا من أبغض الرجال أو من أبغض الرجال الله العبد الخصم، صار اسم التفضيل يشترك فيه العبد الخصم، ثم يشترك فيه أيضا الغير. لا ما استغل فالأصل عدم التقليد، نقول أبغض الرجال إلى الله وخصوم الألد الخصم. نعم.
الشيخ إذا علم القاضي من هذا ألد خصم، هل له أن يعزره؟
اين له ان يامر بتعزيره وسجنه اذا ظهر منه انه كما وصفت، لئلا يشغل القاضي ويشغل الناس وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه.
باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف او خلاف اهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد حاء. وحدثني ابو عبد الله نعيم محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جديمه فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالدا يقتل ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل منا ان يقتل اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
إذا يقول باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. أما الأول إذا حكم بجور فلا شك أنه مردود، لأن الله تعالى لا يأمر بالجور، فإذا حكم به فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود. ومن ذلك أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين، فإن هذا جور في نص الحديث، حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أشهد على جور، فهذا يرد، وهو أساس نقض حكم الحاكم. والعلماء قالوا لا ينقض حكم الحاكم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم، أربعة أشياء. نص كلها نص إيش؟ نعم نعم ما يعلمه
ما يعتقد،
ما يعتقد. يعني لو كنا نعلم أن الحاكم يرى هذا الرأي ثم حكم بخلافه فإننا ننقض الحكم، لأن نعلم أن هذا أن هذه المخالفة لا بد أن تكون عن هوى، فهذه الأقوال الأربع ينقض فيها حكم الحاكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو الحازم.
الحديث الأول باب إذا قضى الحاكم، باب إذا قضى الحاكم
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف ذلك أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد حاء. وحدثني أبو عبد الله نعيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
إن الترجمة يقول إنه إذا حكم الحاكم بجور يعني بظلم أو خلاف أهل العلم خلاف الإجماع فإنه مردود. وهذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، قالوا حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع، يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع. ومعنى قولهم يرفع الخلاف أنه إذا صار في المسألة خلاف وحكم بأحد القولين صار حكمه نافذ وارتفع الخلاف. مثال ذلك لو حكم بأن الطلاق خلاف نافذ وأن به تبين المرأة فإنه ينفذ. ولو قال بالشفعة للجار فإنه ينفذ حكمه. وهكذا بقية مسائل الخلاف، لكنه لا يرفع الإجماع، الإجماع لا يرفع. فإذا أجمعوا على مسألة وحكم بخلاف إجماعهم فإنه ينقض. قال أهل العلم ولا ينقض من حكم القاضي إلا ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده. ثم ذكر قصة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، لكنهم أخطأوا في اللفظ فقالوا صبأنا صبأنا. والصابئ عند العرب هو الخارج عن الدين، ففهم منهم أنهم يقولون لن نسلم وأنهم من الصابئين، فقتلهم رضي الله عنه، جعل يقتل ويأسر ودفع الأسرى إلى الجند، ثم أمر أن يقتل كل صاحب أسيرا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ منه، وتبرؤه منه يعني رده. وهذا دليل على أن ما خالف النص فإنه يرد، كما قال البخاري رحمه الله. سؤال يقول فأمر كل رجل منا وما بعدها.
وقد تقدم شرح هذا الحديث بالمغازي. والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرغ إليك مما صنع خالد، يعني من قتله الذين قالوا صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول، فإن فيه إشارة إلى تصميم فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي الحكمة في تبرؤه صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كونه لم يعاقب على ذلك لكونه مجتهدا، أن يعرف أنه لم يأذن له من ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. انتهى ملخصا. وقال ابن بطال الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف. هل يلزم ذلك عاقلة الحكم الحاكم أو بيت المال؟ وقد تقدمت إشارة إلى ذلك من ذلك في كتاب الديات، والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود.
نعم ظهر كلامه ابن بطال أنه تسقط عنه لأنه مسلم، ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. كل من له ولاية فأخطأ لأنه لا يضمن، وإذا قدر أنه فعل خطأ يعني قصر في الاجتهاد فإنه يكون من بيت المال، كما نص على ذلك العلماء خطأ الحاكم والإمام في بيت المال. نعم.
هل المحكوم عليه هل يحاول يقبل الحكم بحجة صحيحة ثم هل القاضي رجوع؟
القاضي لا يرجع، لا يرجع عن الحكم الأول ولو تبين له أن الصواب خلاف ذلك ما لم يكن مقصرا في الاجتهاد الأول. وأما بالنسبة للخصم فلا يلزم القاضي أن يأخذ بما أداه إلى اجتهاده، لأن الخصم أولا متهم، وثانيا أنه لا يلزم أحد باجتهاد الآخر. نعم. هنا الأسرى يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة: بين القتل والمن بفداء والمن بلا فداء، يعني القتل والفداء والمن مجانا، والاسترقاق على خلاف الفداء. نعم هو مفوض. نعم.
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه. قال وصفح القوم، وكان أبو وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي، وأومى بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء.
هذه الترجمة: باب الإمام يأتي قوما فيصفح بينهم، يعني أنه لا ضير على الإمام أن يذهب إلى القوم فيصلح بينهم، ولا نقول للإمام إن ذهابك إليهم يعتبر خنوعا، أرسل إليهم واحدا يقوم مقامه، بل نقول إن هذا قد يكون من رفعة الإمام، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأمة سلطانا وتشريعا، ذهب يصلح بينهم ولم يرسل احدا، بل هو بنفسه ذهب، فدل هذا على انه من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يذهب الامام بنفسه للاصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث من فوائد عده: اولا جواز استخلاف الامام من يصلي عنه، فإنه لما حانت الصلاة قام بلال إلى أبي بكر وقال صل، فقال هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فقام فصل. وفيه أيضا جواز تخطي الرقاب للحاجة والمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل أيضا على جواز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو انتفاء النعمة، لأن أبو بكر حمد الله سبحانه وتعالى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز انتقال الإنسان من إمامة إلى إمام، لأن أبا بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. وفيها أن المشروع تقدم الإمام على الصف. وفيه أيضا أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى، ولكنه لم يبقى، خالف فرجع. لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له؟ لا، بل بالعكس، إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، ولا يوصف المخالف بالعاصي. وبناء على ذلك، لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكراما لوالد فإن ذلك ليس بعقوبة، لأن ذلك ليس معصية. وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيء في الصلاة فالمشروع للرجال أن يسبحوا، وللنساء أن يصفقوا، أي يصفقن. وفيها أيضا أن أي أمر يعرض للإنسان سواء يتعلق بصلاته أو لا فإنه يسبح، لقوله إذا نابكم أمر، وهذا عام. وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء في هذا الحال أن يصفقن. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام، لقوله ما كان لابن أبي قحافة،